الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، هذا موضوع إيش أنس؟ السياق الحامل. إيش الكلمات الصعبة هذه؟ السياق الحامل. طبعا هو موضوع مهم جدا وفي السياق الإصلاحي. يعني فكرة الموضوع أنه هناك من المضامين والعلوم والكتب والمواد ما تجد لها قبولا وتأثيرا في سياق ما، في زمن ما، نظرا لوجود قابلية معينة، ليست قابلية تجاه هذه المادة بعينها، وإنما قابلية لتلقي معاني معينة، وهذا اللي نسميه السياق الحامل، أشبه ما يكون بالمناخ القابل يعني. وأحيانا تأتي نفس هذه المواد لنفس الأشخاص بنفس اللغة، بنفس المستوى، بنفس البيان، ثم لا تجد لها ذلك القبول. طبعا هذا له سبب آخر، يعني أحيانا قضية الإرادة القلبية اللي هو قضية الهوى، هذا باب آخر ما نتكلم عنه. نحن نتكلم الآن عن سياق قضية السياق الحامل، وراح أبين كيف أنه هي لها تأثير إصلاحي كبير بإذن الله تعالى لما تأخذ، يعني لما يعي المصلح بأهمية صناعة السياق الحامل. يعني هذه القابلية العامة أو السياق الحامل هذا يصنع صناعة، فيقصد المصلح لصناعة مثل هذا السياق الذي بطبيعة الحال يمكن بعده أن يأتي الإنسان. ترى هذا حتى على المستوى الشخصي، يعني أنا تذكرت حديث فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، إنه فتعلمنا الإيمان تجعل الإنسان يعني قابلا لتلقي القرآن، ولذلك فتعلمنا القرآن إيش فازددنا به إيمانا. بينما يعني إيش الفكرة؟ هي الفكرة مثل ما ذكرتك ليست مجرد اتباع الهوى أو اتباع الحق، لا، وإنما أن تتلقى القرآن بقلب مؤمن قانت خاضع خاشع كذا كذا إلى آخره. هذه حتى مسألة الخشوع في الصلاة، هل سياقك في الحياة هو سياق يؤهلك للخشوع في الصلاة، بحيث أنه أنت في خارج الصلاة لديك من التقوى والصدق والاستحضار والمراقبة ما يجعل قدرتك على الخشوع في الصلاة هو أصلاً نتيجة متصلة بيومك، ما فيها شيء يعني خلينا نقول متكلف، بخلاف من يقرأ درساً عن الخشوع في الصلاة أو كتاباً عن الخشوع في الصلاة وحياته منقطعة عن قضية الخشوع والإخبات، ثم يظن أنه إذا طبق بعض القضايا أو القواعد فإنه سيخشع في الصلاة. هذا الآن وجود السياق الحامل أو وجود القابلية على المستوى الشخصي، لكنها ليست هذه اللي نتكلم عنها الآن في المستوى الإصلاحي. معنى الحديث ليس عن هذا النوع من القابليات المتعلقة بالأشخاص في أعيان، وإنما نتكلم عن السياقات الإصلاحية الآن. أنه هو طبعا كل هذا الحديث نشأ عن سؤال كان يوم أمس، كان السؤال إنه لماذا ذكر كتاب معين، يعني لماذا كتاب يعني اشتهر في 50 سنة الأخيرة، أخذ يعني صدى في كثير من السياقات الإسلامية وبنيت عليه أفكار وإلى آخره، إنه لماذا أخذ مثل هذا الصدى. فأنا قلت طيب الكتاب موجود للآن ولم يعد له ذلك الصدى، ومع أنه الناس محبة وموجودة، ولماذا إيش اللي تغير؟ هي القضية يعني لم تكن متعلقة بالكتاب فقط في ذاته، وإنما القضية أن السياق الإسلامي في تلك المرحلة قبل 50 أو 60 سنة كان سياقا يقبل مثل تلك الكتب، فتنزل في محل قابل. هو أصلا السياق ماشي في معالم فكرية معينة تجعل نزول مثل تلك المواد يعني تأتي على سياق قابل لحملها ومن ثم يتفاعل معها، بينما نفس الكتاب بعد 40 سنة 50 سنة يتغير السياق الحامل، ها، والأشخاص يقرؤون الكتاب ويفهمونه ولكن لم يعد له ذلك الأثر. ولذلك ليس الشأن في أن تكتب كتابا مفيدا أو مهما، ولا الشأن في أن يعني تنشر مادة مفيدة أو تسجل محاضرة مهمة، وإنما الشأن في هل هناك قابلية لتلقي مثل هذه المعاني أم ليست هناك قابلية. وبالتالي إذا لم يكن هناك قابلية فصناعة القابلية أو صناعة السياق الحامل هو من أهم الأفكار الإصلاحية التي يمكن أن يقوم بها الإنسان. هذا على المستوى الإيجابي الإصلاحي فقط ولا حتى على المستوى السلبي موجود؟ المستوى السلبي موجود صح؟ احنا أيضا في الجلسة أمس ذكرنا مثال أنه في بداية القرن العشرين، نهاية القرن التاسع عشر، بداية القرن العشرين، نهاية 1900، نهاية 1800 وبداية 1900، كان المناخ أو السياق الحامل المتعلق بالثقافة العامة هو سياق متعلق بالتقدم المادي والاكتشافات العلمية الحديثة، اكتشاف الأدوات الجديدة، الناس بدأت تسير على سيارات وتطير بطيارات، واكتشاف الأجهزة، كان شيء مذهل مخيف عجيب. البشرية قامت على قدميها تنظر ما هذا الذي وصل إليه الناس بعد الجمال والحمير والخيول، صاروا يختصرون هذا الاختصار. المفكرون الإسلاميون أو الدعاة أو المهتمون بشأن الإسلام وجدوا إشكالا في هذا المناخ، كان هناك قابلية للتأثر بفكرة أنه الإسلام يتعارض مع العلم، الإسلام يتعارض مع المكتشفات، الإسلام يتعارض مع القوانين الفيزياء. ولذلك بالفعل تأثر بعض الدعاة المسلمين وقالوا لا، أصلا الإسلام ما فيه معجزات. ليش ما فيه معجزات؟ معجزات خارقة للعادة، العادة هي اللي احنا اكتشفنا من خلالها قوانين الطبيعة وكذا، كانت هي المهيمنة. ولذلك صار عند البعض إنكار الملائكة، إنكار المعجزات، إنكار كذا، وما يعتبر نفسه سوى شيء غلط لأنه جالس يدافع عن الدين الذي لا يقبل وجود مثل هذه الأفكار. بينما الآن هذا الموضوع ليس موضوعا حرجا، صح ولا لا؟ يعني أغلب الناس اللي عندهم شبهات الآن ليست الشبهات في قضية أنه في معجزات، كيف تقولوا أن الله فلق البحر لموسى عليه السلام، صح ولا لا؟ يعني مو هذه هي الشبهة الحاضرة عند اللي عندهم الشبهات. أكثر الشبهات اليوم حاضرة هي المتصلة مع السياق الحامل الجديد اللي هو إيش؟ السياق الإنساني، حقوق الإنسان، الحقوق الفردية، الحريات، المرأة، الكذا. ولذلك تجد أنه لو جاءت شبهة اليوم، يعني في ذاك الوقت ما كانت الشبهات أكثرها متعلقة بقضية أنه مثلا أيوة أن الإسلام قيد الحريات أو كذا، أو حتى الحدود وما إلى الحدود، موضوع مثلا حد الردة ما كان هو القضية المشكلة الكبيرة في الشبهات، تلقى المشكلة الكبيرة في قضية المعجزات. ليش؟ السياق الحامل العام، المناخ العام هو مناخ قابل للتأثر والتأثير في مثل هذا. نفس الشيء احنا اليوم على الجهة السلبية، السياق الحامل هو قابل لأن يحمل ايش، اي نوع من الشبهات، اكثر شيء الشبهات المتعلقة بالسياق الإنساني. ولذلك الآن الإصلاح، لما يقول احنا نقول في الإصلاح حتى على المستوى السلبي، يعني على مستوى إصلاح المشكلات السلبية، مهم النظر في كيفية معالجة القابليات التي جعلت المنحرفين يتأثرون بتلك الشبهات أكثر من معالجة إيش؟ نفس الشبهات وأفرادها، صح ولا لا؟ يعني كيف مثلا؟ إيش؟ يعني نفس السياق اللي احنا نتكلم عنه هذا كيف ممكن يكون؟ ها؟ مثلا بدل مناقشة أفراد الأدلة المتعلقة بحد الردة مثلا وما يتعلق به، مناقشة مرجعية الوحي والتسليم، جيد، هذا باب جميل. وفي قضية يعني الرجوع إلى الأصول عموما، منها مثلا من الذي يحدد الحقوق، إيش المرجعية الفكرية اللي ممكن ينطلق منها الإنسان، إزالة هيمنة صنم الثقافة الغالبة، الثقافة الغربية، لأنه هو في الأخير صنم معين، من خلال هذا الصنم ومن خلال هذا المناخ قابل هو أن يتلقى، فإذا كسر ذلك الصنم الثقافي تتبدد أحيانا كثير من الشبهات. أنا ذكر يعني جربت هذا في قضية موضوع النسوية، أنه يعني مشكلة النسوية وانتشار مشكلة النسوية وكذا، وش فيها شبهات كثيرة جدا. البعض يعالج هذه الشبهات، يجي كل شبهة يقول لا ترى ما الإسلام لم يقصد هكذا، النص ليس المقصود به كذا، ترى الإسلام ما يريد هذا. إذا كان الجواب معطى فيه معطيات علمية شرعية صحيحة تمام، بس ما هو كافي، واحيانا لا، الواحد ينزل حتى بالنص الشرعي حتى يرضي الطرف الاخر، هذه مشكله. ايش اللي الواحد حاول الانسان يعمله في مثلا سلسله المراه؟ انه يا جماعه ترى المشكله ليست في هذه المخرجات والشبهات، المشكله في المناخ القابل، المشكله في السياق الحامل. انت تحتاج تكسر السياق الحامل هذا، السياق الحامل فكره النظره الاستحقاقيه، فكره انه الحقوق وليس الواجبات. فترجع تؤسس من جديد ايش معنى وجودك انت كانسان في هذه الحياه، واجب العبوديه. فهمت الفكره؟ يعني اقصد يعني ينعكس فكره السياق الحامل حتى في المعالجه الاصلاحيه لابواب معينه من ابواب الدين او ابواب معينه من ابواب الشبهات. واضح الفكره صح؟ اظنها واضحه تمام. هي واضحه بس انه ان شاء الله تكون واضحه بالنسبه للسياق يعني. فالشاهد انه هذا على الجانب السلبي، بس حتى هذا الجانب السلبي بكل تفاصيله ليس مقصودا، وانما المقصود هو الجانب ايش؟ الجانب الايجابي، اللي هو الجانب البنائي. انه انت الان الامه الاسلاميه فيها ضعف، فيها تاخر، فيها حاله غثائيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، او كما اشار النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، غثاء كغثاء السيل. وعندك حاله يعني ارتخاء للهمم والعزائم، وحاله بعد عن الدين عموما. طيب، وعندك مشكلات كثيره تحتاج الى عاملين في الامه الاسلاميه. فانت ايش تسوي؟ ما الذي ستفعله حتى يعني تعود بالحال هكذا؟ احيانا الحث على واجبات معينه او حقوق معينه متعلقه بالمسلمين احيانا ما يعطي الثمره الكبيره تلك. لماذا؟ لانك تخاطب نفوسا ليست متهيئه اصلا لا للتضحيه ولا للبذل ولا للصبر ولا ولا ولا, ولا الى اخره. فاحيانا في احتياج لصناعه جو عام، اللي هو لصناعه الروح مثلا، لتعزيز الانتماء لقضية الأمة الإسلامية. والانتماء اللي هو يعني يبدأ بانتمائك للنبي صلى الله عليه وسلم باعتبارك تابعا، ثم باعتبار هذه الأمة هي يعني محل اهتمام من النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى قضية الجسد وما الجسد. ثم بعد ذلك إذا صنعت هذه الحالة من الاهتمام والتقدير والشعور بالانتماء لهذه الأمة، والشعور بأن ما يؤلمها يؤلمك وما يصيبها يصيبك، يمكن بعد ذلك أن تنزل كثير من ينزل كثير من أفراد الأمة الإسلامية لمعالجة هذه المشكلات. فالشأن ليس هو في قلة العدد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وسبحان الله غثاء كغثاء السيل هذه يعني يمكن فيها شيء من قضية السياق الحامل. يعني تتذكروا احنا امس تكلمنا عن السيل او تكلمنا عن النهر صح؟ اللي هي فكرة انه الغثاء ايش هو الغثاء؟ الغثاء اصلا يكون محمول صح؟ اللي هو الغثاء السيل اللي هو ما يكون على ظهر السيل من الاشياء غير المفيدة، اللي هي خشب على قطع مدري ايش على كذا، على هذه غثاء السيل. ها؟ يمشي السيل، اذا جف السيل يذهب هذا الغثاء. ففكرة انه غثاء كغثاء السيل، طيب العلاج، انت عندك ثغور كثيرة وعندك مشكلات كثيرة، العلاج اول ما يكون هو في ازالة حالة الغثائية، وفي صناعة حالة ايش ممكن نسميها؟ حالة الاهتمام، حالة الشعور، حالة الادراك، حالة المسؤولية. ها؟ بغض النظر المسؤولية تجاه ماذا كقضية معينة، يعني مثلا بغض النظر انه هل ستتوجه الى العلم الشرعي ولا الى الدعوه ولا الى التربيه، هذا الان شيء اخر. يعني الفكره اصلا ما في قابليه، يعني ما في اهتمام، ما في شعور بالمسؤوليه. ولذلك لو تتذكروا في مركزيات الاصلاح، وهنا يجي تقاطع خفيف نوعا ما بين الثقافه المعياريه وبين السياق الحامل. ايش التقاطع؟ فين المركزيه ومركزيات الاصلاح؟ تماما. في مركزية إحياء الهمم والعزائم، إنه يا جماعة من مركزيات الإصلاح المحتاج إليها اليوم إحياء الهمم والعزائم. وهذا الإحياء ترى ليس المختص به هم اللي ما لهم دخل بالعلم ولا لا، لا، حتى من طلاب العلم وكذا في احتياج إلى حالة إحياء. طيب نرجع نقول إنه الإصلاح اليوم هناك احتياج كبير لصناعة السياق الحامل، وليس فقط لصناعة الاهتمام المعين بالقضايا المعينة من قضايا المسلمين أو حتى مما يعني الإنسان في نفسه. هذا السياق الحامل العام يمكن نقسمه إلى قسمين. إحنا أول شيء قلنا في سياق شخصي صح؟ اللي هو إنسان معرض أصلاً عن الدين أو غافل ولاهي وعنده شيء من الاهتمام، لن يكون خاشعاً في صلاته إلا إذا توجه قلبه أصلاً في عموم حياته، ولن يكون منتفعاً بالقرآن إلا إذا تعلم الإيمان اللي هو ما يتعلق بأعمال القلوب وما إلى ذلك. طيب قلنا ينقسم إلى قسمين السياق، هذا السياق الخاص، ما نتكلم عن السياق الخاص إحنا في هذا المجلس، نتكلم عن السياق العام صح؟ السياق العام على قسمين، السياق العام المحدود المتعلق بمدرسة معينة، المتعلق ب يعني خلنا نقول نطاق معين، بلد معين، والسياق العام على مستوى الأمة. واضح؟ السياق المحدود هذا في بعض التجارب اللطيفة، يعني احنا تجارب مرينا فيها، يعني مثلا تجربة صناعة المحاور، فكرة كتاب زي النبأ العظيم. كتاب النبأ العظيم الحمد لله انتم عارفين ما شاء الله الآلاف اللي انتفعوا منه او عشرات الآلاف ان لم يكن اكثر من ذلك، وانتفاع عجيب جدا وعظيم وأثر في القلوب وفي الإيمان تأثير عجيب، وترجم الآن يعني ربما إلى لغات لم يكن يترجم لها، يعني لم يكن في البال أن يترجم لها سابقا. إيش علاقة هذا بالسياق الحامل حمزة؟ إيش علاقة النبأ العظيم بالسياق الحامل المحدود اللي نحن نتكلم عنه؟ لأنك أنت ما حضرت عن أمس. إيش أيوة، فكرة إيجاد برنامج إلكتروني التف حوله كثير من الشباب المعتنين بقضية الإيمان وتعزيز اليقين وتثبيت الثوابت. محمد سيب هذا واجلس الله يرحم والدك عشان لا تشغلنا، بس اجلس اجلس اجلس. طيب فكرة إنه إيجاد برنامج معين يعتني بتعزيز اليقين وتثبيت الثوابت و في فعلا اصلا موجة الحادية معينة، وصار في اهتمام كبير، وصار في مراكز دراسات تطبع كتب عن قضية التثبيت اليقين وتعزيز الإيمان وما إلى ذلك، النبأ العظيم أخذ موقع ما كان ليأخذه لولا وجود هذا السياق الحامل. فهمت الفكرة؟ فكرة حتى أتذكر يعني كان من الطرائف أنه صار في نقاش مرة مع أحد المشايخ حول كتاب كبير من الكتب، يعني كتاب 1200 ولا 1500 صفحة أو شيء، أنه يعني الكتاب هذا ما كان ترى ليجد مكانه بين القراء لولا وجود مثل هذا السياق الحامل، يعني كتاب في قضية نقد الفكر الغربي أو نقد الدين في الفكر الغربي ونحو ذلك. فأنه كتاب زي هذا من الذي ممكن أن يقرأه لولا وجود السياق الحامل؟ كان سيأخذ مكانه في رفوف بعض المتخصصين المفكرين أو كذا، أو اللي ما عندهم شغلة إلا التهام الكتب، ها زي اللي دائما يأخذ كتب من المركز الله يستر علينا وعليه. شو اسمه؟ ففكرة إنه لا، إنه تنتقل مثل هذه الكتب من الرفوف التخصصية إلى إنه تصير حالة اهتمام شبابية، هذه ليست لقوة الكتاب في ذاته، وإنما لوجود السياق الحامل الذي جعل مثل هذه الكتب تأخذ موضعها. فهمت الفكرة؟ نفس الشيء الآن ترى إحنا في البرامج العلمية الإلكترونية. أنا كنت أقول للشباب أمس، أقول لهم يا جماعة الخير تخيلوا ما في هذه البرامج، ما في اهتمام بهذه الطريقة، وإنما في شبكات التواصل بالصورة اللي نعرفها، تويتر بالصورة اللي نعرفه، في ناس كويسين وفي ناس طالحين وفي ناس كذا والآخري. تخيل تجيب سلسلة زي مثلا شرح المنهاج مثلا 31 محاضرة، تقول ولله الحمد أنهيت هذه السلسلة، تفضلوا يا جماعة الموضوع مهم، مين راح يشاهدها؟ مين راح يشاهدها؟ مين راح يشاهد 31 محاضرة كلها شرح الأحاديث؟ صح ولا لا؟ لما نوجد سياق مثل البرامج العلمية الإلكترونية وعشرات الآلاف من الطلاب أصلاً هي سائرة مادة في برنامج، فأنت جايز تتلقاها، مو تتلقاها باعتبار أنه هي بس هذه السلسلة، أنت تتلقاها باعتبار أنه أصلاً أنت ضمن برنامج، وهذا البرنامج مكون من مواد علمية كثيرة، واحد من هذه المواد اللي أصلاً 31 ما عادت تعني لك شيء أصلاً، أنه صارت قضية سهلة. واضح الفكرة؟ هذا الآن مثال عملي على فكرة أثر السياق الحامل في تعزيز المضامين الجزئية. واضح الفكرة؟ وبالتالي مثل ما أنت مثل ما تحتاج إلى تقديم هذه المواد والتعب في تحضيرها وإعدادها ونشرها، فأنت تحتاج أهم من ذلك إلى صناعة السياق الذي يمكن له أن يحمل مثل هذه المواد وغيرها حتى تتلقى. حتى تتلقى. طبعا هذا صناعة السياق الحامل. البعض، خلينا بس كذا ملاحظة، بعض خلينا نقول السياقات الإسلامية لا تحسن إلا سياقة الصناعة الحامل، السياق الحامل لا تحسن إلا صناعة السياق الحامل، ولا تحسن إيش ملأه بالمضامين، اللي هي فكرة التحشيد وفكرة صناعة الجمهور وفي مدري إيش وصناعة التأثير وكذا. وهذا خطأ يقع فيه البعض، يظن إنه القضية هي مجرد إنه أنت تجمع أرقام حشود مدري إيش. هذه في الأخير هو هباء، تذهب هباء، ستذهب لاحقا لمن يستدر عواطفها أكثر، ولا يا محمد؟ ستذهب لاحقا لمن ربما حتى يدفع لها أكثر. بينما إذا جمع بين الأمرين هو هذا الشيء الصحيح. وأحيانا العكس، أحيانا بعض السياقات الإسلامية تحسن صناعة المضامين. الديني شرح كتب، الديني ما 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 شاء الله من كتاب لكتاب، من مجلدات لمجلدات، ونزل شروح 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 شروح، تروح تلقى ما لا يحصى من شرح الكتب. يعني تروح مثلا شرح 40 نووي انشرح لين ما خلص، ما شاء الله تبارك الله يبارك. بس الفكرة انه هذا الانتاج ثم الانتاج ثم الانتاج اذا لم يوجد له سياق حامل، يعني هذا الانتاج دائما سيجد له سياق حامل الشخصي اللي احنا ما تكلمنا عنه، صح ولا لا؟ انه لن تعدم من وجود اشخاص هم في ذاتهم لديهم اهتمام او سياق حامل بحيث انه هو يعتني بمشاهده مثل هذا. لكن ليس الشان في وجود السياق الحامل الشخصي الفردي، وانما الشان في السياق الحامل الجماعي، السياق الحامل خلينا نقول في سياقات، اكثر من سياقات الافراد. الحين هذا كل السياق الحامل اللي هو المحدود في القسم الثاني اللي هو السياق الحامل العام على مستوى الأمة الإسلامية، اللي هو زي ما ضربنا المثل قبل شوية، اللي هو إيش؟ اللي هو فكرة إنه الأمة الإسلامية ما مشكلتها اليوم هي مجموعة مشكلات، صحيح، بس ترى واحدة من أهم المشكلات هو مثل ما ذكرنا حالة الغثائية، حالة عدم الاهتمام، حالة قلة المسؤولية، وبالتالي قد تستثار لقضايا معينة ثم لا تتفاعل. هذا إذا كان بس وجود حالة غثائية، المشكلة ليست وجود حالة غثائية فقط، وإنما وجود الحالات المعارضة المفتتة للعزائم. يعني مثلا حينما نتكلم عن مشكلة التفاهة، في واحد يقول لك مشكلة التفاهة إنه ترى الألعاب الإلكترونية فيها بعض في مرة في لعبة فيها صليب، ولا في لعبة فيها ألوان علم الشواذ، ولا في لعبة ما أدري إيش فيها، ولا في كذا، تمام صح، مشكلة. بس في مشكلة أكبر من ذلك على مستوى السياق الحامل للأمة، اللي هو إيش؟ مزيد من الغثائية، مزيد من تثبيط الهمم والعزائم، مزيد من الهبوط إلى المستنقعات، وبالتالي مزيد من التأخر والتقهقر والتراجع، ومزيد من استمرار نفس المشكلات ونفس الثغور التي لم تجد لها من يقوم بشأنها. وبالتالي لما نقول يا جماعة الخير ترى من أولويات الإصلاح ومن مركزيات الإصلاح إحياء الهمم والعزائم، ترى القضية ليست يعني ثانوية، لا، بل هي من مركزيات الإصلاح الكبرى. لأنه لن يعتني شخص بمشكلة ما من مشكلات الأمة الإسلامية إذا لم يكن قد انتهض هو في ذاته. وميزة أنه هذا الإحياء يعني أنه هو يعني خلنا نقول الإحياء يجلب الإحياء، كانت تصبح مثل العدوى. لما يوجد هذه ميزة وبركات السياقات الحاملة المحدودة العامة المحدودة، إيش ميزتها أنس؟ إنه ممكن إيش تسوي؟ ميزتها إنه استمرارها وانتشار آثارها قد تنتقل بها إلى سياقات عامة. واضح الفكرة؟ وهذه يجي هنا أهمية الكلام دائما عن صناعة النماذج الإصلاحية، صناعة النماذج المعيارية. هذه لما توجد وتصنع وتحدث حالة من الاهتمام، هذه الحالة من الاهتمام تصنع سياقات حاملة جزئية، وهذه السياقات الحاملة الجزئية قد تنتقل إلى أن تكون سياقات حاملة عامة، بحيث أنه يصبح الاهتمام أكبر من مجرد أحد السياقات. هذه الفكرة باختصار شديد جدا 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 وبضرب أمثلة قليلة جدا جدا، لكن أكتفي في هذا الفيديو تحديدا بما يمكن أن يكون الشرح المركز للفكرة. بعد ذلك ممكن يعني لا بعد ذلك ممكن تأتي شو اسمه يأتي الحديث بشكل أكبر إن شاء الله. وصلي اللهم على نبينا محمد.